الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار الذي هو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله في 25 من شهر محرم لعام 24 و400 ألف للهجرة، وكانت بعنوان فضل العبادة في الحج. أسأل الله العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. فالآن نترككم مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهجر كهجرة إلي. ومعنى الهجر الفتن وما يتعلق بها، فالعبادة في ذلك الحال عظيمة عند الله عز وجل تساوي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهجرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فأدان الله فضل الهجرة، ورب عمل قليل في حالة الفتن وفي حالة الهجر يضاعفه الله سبحانه وتعالى حتى يكون بمستوى وعلى مستوى الهجرة إلى الله عز وجل للأجر. أيها الناس، إن الشيطان قد لبس على كثير من المسلمين فأضاع أوقاتهم وأضاع أعمارهم فيما لا فائدة فيه وما لا يعود عليهم بخير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تمر عليه ساعة لا يذكر الله فيها إلا كانت عليه حفرة وترة يوم القيامة، تكون عليه حفرة. فهذه الساعات وهذه الأيام والليالي هي من عمرك، لا بد أن تستغلها في طاعة الله، وإلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ويقبل الإنسان على عدم إقامته لهذه الأوقات بذكر الله. إن من أعظم العبادة في الهرج وفي الفتن التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى العبادة فيها، وهكذا في سائر الأوقات: وما خلق العباد إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإياي فاعبدون وإياي فارهبون. فأمر بعبادته: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أنك لا عون لك إلا بالله، فلا تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا إذا أعانك، ولا تستطيع أن تصدق مع الله إلا إذا وفقك وأعانك. إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا أمر الله عز وجل بالعبادة له خالقة نقية من سوائل الشركيات والبدع والخرافات: فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الذي من أجله خلق الله العباد لهذا الدين القيم، دين قيما من تاريخ إبراهيم. عبادة الله عز وجل ما من نبي إلا ودعا إليها. ولقد بعثنا في كل نبي رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من نبي ولا رسول إلا وكان محور دعوته الأمر بعبادة الله والبعد عن معصية الله، الاجتهاد كل الاجتهاد في ذلك في طاعة الله عز وجل. أيها الناس، أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأعظم ذلك في أيام الفتن والهرج. ومن أجل العبادة في هذه الأزمنة دعا الله عز وجل، فإن الدعاء هو العبادة، لما ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلون. فسمى الدعاء عبادة في هذه الآية وفي غيرها من القرآن. ويقول عز من قائل عن نبيه الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ولما اعتزل أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فما من شك أن يدعو الله من أعظم العبادة، وأنها من أجل وسائل الفرج بعد الشدة، ومن أجل وسائل طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وابتعد عن دعائهم وعبادتهم تلك، رزقه الله سبحانه وتعالى من فضله، وأكرمه بالذرية الصالحة. إن أنبياء الله كانوا في غاية الجد والاجتهاد والحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء والشدة والرخاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فعقب بعد دعاء الله سبحانه وتعالى أنه يكشف به السوء، وأنه يكون صاحبه خليفة الأرض بسبب دعائه وعبادته لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوض أمره إلى الله فيقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أمرت وتخاصمت. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنكر الذي أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادته لله ولله عز وجل كثرت دعائه. ولما كان يوم بدر وبات الناس نائباتهم نائمون لم ينم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برق الفجر. ثبت من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في تلك الليله ما منا احد الا كان نائما الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اعترف يصلي الى شجره ويدعو حتى برق الفجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الليل يرفع يديه ويدعو من قال ربه حتى سقط رداءه. فأتى أبو بكر رضي الله عنه ووضع الرداء على كتفه وقال كفاك يا محمد مناسبة لربك إن الله من بذل وعدك. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتن وغيرها أن يلجا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لا إلى الأغاني ولا إلى النعرات ولا إلى الموسيقى ولا إلى غير ذلك. ولقد نعلم أنك يغلق صدرك بما يقالون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكارب على اللعبة أمره الله عز وجل بالمخرج من تلك الفتن وهي طاعة الله عز وجل ذكره. أيها الناس إن حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان عظيم لهدي رسول الله في حالة الفتن وغيرها من حديث صهيب رضي الله عنه أنه كان في يوم صليب يحرك شفتيه فقالت أبا ذلك أفقمتم لي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن نبيا من الأنبياء أعجبه قوم أو قال كثرة قوم فخيره الله عز وجل بين إحداثنا إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم وإما الجوع وإما الموت. فقالوا خر لنا. قالوا لنبيهم لما عرض عليهم هذه الثلاثة لا انتصار قالوا أنت نبينا خر لنا أيختر لنا واحدة من هذا إن كان الأمر لا بد من إحداهن. فاختار لهم الموت. قال فما كثر ثلاث سبعان ألفا فهذا همس الذي ترون أنني أقام. اللهم بك أقام وبك أعان وبك أقاتل وبك أحاول وبك أقاتل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا تنازعوا فتكتموا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ففي هذه الآية بيان من الله عز وجل أن من أعظم وسائل نصرة دين الله والنصرة على الأعداء ذكر الله. ذكر الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعدم التنازع والثبات على الحق. إن الله عز وجل لا يؤيده ولا ينصره ولا يمكنه إلا من عبده حق عبادته. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبان من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنها عبادة الله عز وجل التي من أجلها خلق العباد من أجل التضرع إلى الله واللجوء إلى الله والافتقار إليه والانتصار بين وبينه. فلا يستطيع احد ان يعزك من دون الله سبحانه وتعالى او غير الله ولا احد يستطيع ان يكرمك لا بجاه ولا بكثرة مال ولا بكثرة رجال ولا بكثرة عبة وأدب. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالملك لله سبحانه وتعالى ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. الله يسير العباد هو الذي يسيركم في البر والبحر. فليحذر كل مسلم من عباد الله فليحذر كل مسلم كل مسلم على نفسه من الغفلة عن عبادة الله ودعائه وليقبل على ذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم فاثبتوا واذا لقيتموهم فاثبتوا. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الدوام من هذه العبادة كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب الدوام من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ومن حديث المعروف الصحيحين من حديث أنس بن مالك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن حديث قتيبة ابن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء اللهم انا اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاضياء. نعم. وهكذا ايضا من حديثه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول اللهم انا اسألك العافية في الدنيا والاخرة اللهم انا اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وفي اهلي ومالي. اللهم اعني روعاتي واستر عوراتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بك ان اغتال من تحتي. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ذكر ودعاء. وحياة سائر الانبياء كلها ذكر ودعاء لله سبحانه. وذنون اذ ذهب مغاربا فظن ان لن نقدر عليه اي ان لن نضلك عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكان من اعظم وسائل الفرج من اعظم وسائل الفرج عند النار ان الهمه الله عز وجل الدعاء. والذكر في تلك المجد مجد البحار وفي داخل البحار وهو ينادي بهذا الدعاء ويدعو الله به وجعل الله سبحانه وتعالى له فرجا. واخرجه الله من جوف الحوت او من بطن البحر الى جانب البحر. وهكذا ايضا نبي الله زكريا وزكريا ابن ابا ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له اللحية واصلحنا له زوجة. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبسبب انهم يدعون الله رغبا ورهبا اكرمهم الله سبحانه وتعالى ورزقهم الذرية الصالحة واصلح الله له زوجة اصلح الله له دينه ودنياه بسبب الدعاء. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي هريره اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاصي واصلح لي اخرتي التي اليها معاصي. اللهم نعم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما بسط يديه عند الجنرات وهو يدعو الله سبحانه ورفع يديه كذلك في مواقف كثيره. وثبت عنه انه كان يقول او انه قال ان الله حي كريم يستحيي من احدكم اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا. فالله الله عباد الله في الرجوع الى الله عز وجل والاقبال عليه وكثره الدعاء اليه سبحانه وتعالى فان هذا من اعظم وسائل طاعه الله عز وجل. ولذلك خلق الله الماء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه دعاء عظيم من حديث ابن عباس أنه كان يقول: رب أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مقبطا ومنيبا، رب تقبل توبتي واغفر حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي وسدد قوتي لساني واهدي قلبي واثمر سخيمة قلبي. هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتني به. وهكذا أيضا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، فالقلوب بين يدي الله وخيرك وسعادتك منوطة بطاعة الله عز وجل وبدعائه. إذا وفقت الله للدعاء فقد وفقت لخير كثير، فهو الذي يلهم العبد الدعاء ويجيبه، وهو الذي يوفقه للطاعة ويجيبه. ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا العبد ربه بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا ويحصي له إحدى ثلاث أمور: إما أن يستجيب له عاجلا، وإما أن يدفع الله عنه من الشر، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة. هذه عبادة عظيمة عباد الله، ينبغي المسلمين أن يعتنوا بذلك. العبادة في الهرب كهجرة إلي، العبادة في الفتن من طلب علم وقيام وسائر النوافل وقبل ذلك الواجبات وتمسك بالسنة، وهكذا تعاقب وتحارب وتعالف وتجاور واستقامة على طاعة الله وإحسان الجيران وبر الوالدين وسائر ما يحب الله سبحانه وتعالى. هذه من أنواع القربات إلى الله عز وجل، يكتشف الله بها القربات. وقد علمت في حديث أصحاب الغار أنهم كتب الله قربهم قربتهم بذلك الدعاء والتوكل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. لو أن من الدعاء: اللهم إني إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن مع الإثم يسرا، إن مع الإثم يسرا، فإذا فرغت فانفق وإلى ربك فارغب. أمر الله نبيه أنهم يرغبون الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الرغبة إلى الله بالعبادة والدعاء هي من أجل القربات، وهي من أجل وسائل الفرج، من أجل وسائل الفرج والبعد عن الإثم. وهكذا إلى الحصول باليسر، حصول اليسر في طاعة الله. الإثم لا بد بعده من نصرين، لا بد أن يتبعه نصران، ولا دخل جهر رب لتبعه نصران، ولجعل الله عز وجل لعبده فرجا من ذلك الإثم إذا استقام ودعا ربه عز وجل وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين.